إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية، أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق عمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعات. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه تعالى قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. لأن حذف المتعلق أفاد العموم، لعلكم تعقلون، ولم يقل تعقلون ماذا، لعلكم تذكرون، ولم يقل تذكرون كذا، لعلكم تتقون، لم يقل تتقون كذا، وإنما حذف المتعلق المعمول فيه فأفاد العموم على حسب المعنى المناسب له. لعلكم تعقلون عن الله تعالى كل ما أرشدكم إليه، لعلكم تعقلون، فدل على العموم بحذف المتعلق المعمول فيه. لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها. فدخل في ذلك ما كان السياق فيه، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام، لأن الله ذكر هاهنا الصيام وذكر الحكمة من فرض الصيام، فقال لعلكم تتقون، فيفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات خصوصا، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها. وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله: هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. كذلك قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب فعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون. من أين أتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه؟ فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله: قولوا آمنا بالله، الآية ونحوها. وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك قوله: إن الله يحب المحسنين، وقوله: أحسنوا، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. وكذلك قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله عز وجل. كذلك قوله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال العلامة ابن عثيمين عند هذا الموضع: ولهذا قال لفي خسر، فجعل الخسر ظرفا له فيه، والظرف محيط بالمظروف، يعني أن الإنسان منغمس في الخسر، والخسر محيط به من كل جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه، لذلك قال لفي خسر، فجعل الخسر ظرفا له فيه، والظرف محيط بالمظروف، يعني أن الإنسان منغمس في الخسر منقوع فيه، والخسر محيط به من كل جانب إلا من اتصف بالصفات الأربع. وقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه، ذكر المسؤولين فقال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، فحدد المسؤولين، يعني لا ينبغي أن تتجاوز هؤلاء المحددين لك وهم أهل الذكر، فتسأل أهل الذكر، ولكن أطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد وما لا يعلم، لم يقل فاسألوا أهل الذكر عن كذا، وإنما أطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد وما لا يعلم. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، يشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقداره تعالى المؤلمة. ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوه، من غير أن يقيده بشيء يشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله: فإن أحصرتم، يشمل كل حصر. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور، فيقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب. فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيدة من أصناف العلوم، رحمه الله رحمة واسعة، أعطاك المفتاح وانفتح لك الباب. فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيدة من أصناف العلوم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ويلتحق بهذه القاعدة، أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه. فمثلا قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أي هم في جنات وعيون لتقواهم. فذكر الله عز وجل حكما معلقا بوصف هو التقوى، ليدلنا على علية ذلك الوصف فيه. إن المتقين في جنات وعيون، أي لتقواهم. فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحكم، أي صار علة لهذا الحكم. ويدل أيضا على أنه يعم بعموم هذا الوصف، أنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف، ويضعف كلما ضعف. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير، وأنهم من أوليائه وصفوته. فهذه البشرى التي جعلها الله تعالى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي ثابتة للذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أولياء الله عز وجل. هذه البشرى ما هي؟ يدخل فيها الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيها ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك، بل من ألطف ذلك، أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، إذا ما تأملت رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الشعب والطبراني في الكبير وصححه الألباني بطرقه في ظلال الجنة في تحقيقه على السنة لابن أبي عاصم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا من حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث معروف مشهور، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. فجعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يكون ماذا؟ حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته. وكذلك: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وكذلك: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته. وكذلك حذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفضاعته لا يعبر عنه، كما في قوله تعالى في إبهام الشيء وإجماله للدلالة على عظمه وشدته: فغشيهم من اليم ما غشيهم. فذكره مبهما ولم يفصله ولم يبينه ولم يوضح، ليدل على عظمه وشدته. فغشيهم من اليم ما غشيهم. فالمرء هاهنا لا يتوقف في هذا الذي غشيهم عند حد. فحذف الجواب في مثل الآيات التي مرت أولى من ذكره، يدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفضاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. مثل قوله: كلا لو تعلمون علم اليقين. فحذف الجواب أيضا، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. فحذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، إذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. قاعدة معروفة ولها أمثلة موصوفة، هذه القاعدة ما أشار إلى ذلك تلميذ المصنف رحمه الله تعالى العلامة ابن عثيمين: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. قال: يقال في هذه الألفاظ إذا أفردت عامة كالإيمان والإسلام، وإذا قرن معها غيرها خاصة كالإيمان والإسلام. إذا قرن معا كان الإيمان للباطن والإسلام لأعمال الجوارح، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا افترقا كالفقير والمسكين وكالإيمان والإسلام وكالبر والتقوى إلى غير ذلك مما سيذكر بعضه العلامة المصنف رحمه الله تعالى في التطبيق العملي على هذه القاعدة. قال: لهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيها جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف يعني الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية، وكذلك البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان، وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. هذا لما يفعل، هذا لما يترك، هذا جامع لجميع ما يفعل، هذا جامع لجميع ما يترك، هذا عند الاقتران، وأما عند الإفراد فقد مر البيان. هذه القاعدة تعينك جدا عند النظر في كتاب الله تبارك وتعالى لفهم المقاصد وتدبر المعاني، لأن تمر على الآيات هكذا من غير نظر، من غير فكر، من غير تدبر، من غير معرفة، فلا تثمر في قلبك ما ينبغي أن تثمر الآيات في قلوب المتقين المتدبرين لآيات رب العالمين. كذلك لفظ الإثم والعدوان، إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. إذا قرن لفظ الإثم بلفظ العدوان فالإثم المعصية التي بينك وبين الله، والعدوان ما تتجرأ به على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبه، سواء كان بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعا. كذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة، إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة، وإذا جمع بين العبادة والتوكل وكذلك الاستعانة نحن إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الظاهرة والباطنة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع جميع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. إذا ذكرت العبادة وحدها دخل فيها التوكل، بل هو أول ما يدخل فيها، وكذلك الاستعانة، كذلك الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في كثير من الآيات، وإذا جمع بين الفقير والمسكين كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به هو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله، فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وكما في قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنه، فهذا خاص من بعد عام، لأن الله تبارك وتعالى إذا أمر بتلاوة الكتاب وأمر بالتمسك بالآيات وبالكتاب فهذا يشمل الدين كله. فإذا جاء الأمر بتلاوة القرآن وكذلك بإقامة الصلاة، فذكر الصلاة بعد الأمر بتلاوة القرآن والتمسك بالكتاب يكون تعظيماً للصلاة وتأكيداً لشأنها وحثاً عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام، والتلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. تأمل هذا فإنه عزيز، لكثيرا من الناس يحسبون أن الله إذا أمرهم بتلاوة الوحي أنهم يرددون الألفاظ من غير تدبر للمعنى ولا عمل بالأمر ولا اجتناب للنهي، فعن الأمر ليس كذلك، فالأمر بالتلاوة تلاوة الكتاب والتمسك به أمر باتباعه في كل ما جاء به فيما يتعلق بلفظه وحرفه وما يتعلق بمعناه وأمره ونهيه وما أرشد إليه. إذن هذه القاعدة هي بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، إذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. يقال في هذه الألفاظ إذا أفردت عمت، إذا قرن معها غيرها خصت، يقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. القاعدة 18، في كثير من الآيات يخبر تعالى بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها، وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وألا يسألوا أحداً غيره، كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره، وهذا من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار، فقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وهو يصدق الخبر ويمتثل الأمر، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك، يكذب الخبر ولا يجتنب النهي ولا يمتثل بالأمر. وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. كذلك قوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة، وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله، والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأنه لزوم طاعة الله ورسوله، والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانتظار الفرج والرزق، كقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكثرة الذكر والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسر. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزم. إذن في القرآن آيات كثيرة يخبر فيها ربنا تبارك وتعالى أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها، وبسط الرزق وتقديره. فما كان عاما من ذلك كما هو في أول ما ذكر في القاعدة، فذلك ليدلك على انفراده بجميع هذه الأشياء، حتى لا تعلق رجاءك بأحد سواه، وحتى لا تتوجه بالطلب إلى غيره، وحتى تكون على يقين من أن الله عز وجل هو الذي يهبك وهو الذي يعطيك، وأن الخلق لو اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك ما قدره الله عز وجل لك من الخير فإنهم لن يبلغوا من ذلك مبلغا، وكذلك إذا اجتمعوا على أن يمنعوا عنك ما قدره عليك مما يضرك فإنهم لن يستطيعوا أن يدفعوا عنك من ذلك شيء، فحينئذ يعظم يقينك ويثبت إيمانك. وأما ما ذكره من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك فمن أجل إرشادك حتى تحصل المطلوب وحتى تجتنب المرهوب. ولذلك قال رحمه الله تعالى بعد أن فصل الأمثلة: أمثلة هذه القاعدة كثيرة، أمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها، يعني بما ذكر لك فالزمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 19، حكم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. هذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعه في جميع الآيات المختومة به، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. أما في قوله عليك بتتبعه، نعم إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى فلا تكذب عليه أصم أعمى، اتق الله ربك، هذا كلامه كأنما يخاطبك به منه إليك كفاحا فيأمرك أنهاك، كأنك واقف بين يدي ربك يقول لك يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل، فيخاطبك الله رب العالمين به، هذا كلام الله عز وجل إليه وإلى البشر وإلى الجن أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الثقلين إلى الإنس والجن، فإذا عليك إذا ما قرأت كتاب الله تبارك وتعالى أن تنظر في الآيات التي ذيلت ختمت بذكر بعض الأسماء الحسنى، تأمل في المناسبة، فإن لم تفهمها فأعمل عقلك وتدبر واخشع مليا واسأل الله عز وجل أن يعلمك، فإن لم تستطع فارجع إلى أقوال المفسرين من المحققين كهذا العلامة المفسر رحمه الله رب العالمين، وحينئذ ينفتح لك باب واسع من أبواب المعرفة، لأنك ستدرك حينئذ المناسبة التي لأجلها ختم الله الآية بهذا الاسم الكريم من أسمائه الحسنى وله تعلق بذلك الحكم المذكور. هذا باب عظيم من معرفة الله، معرفة أحكامه، من أجل المعارف أشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، آيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. لا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر رحمه الله رحمة واسعة، وعبارتنا الضعيفة كذلك العالم، لأنه كلما زاد علمه قويت معرفته بجهل نفسه، وأن علمه مهما عظم فإنه لا شيء، وإنما من الله تبارك وتعالى عليه به. ولذلك يقول: على حسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منه، وهو كذلك، إنه قل من اعتنى بمثل هذا العلم من المفسرين، وإنما الذين ينظرون إلى المعاني أسعون إلى كشفها لمن يتلقى عنهم التفسير هم الذين يعنون أنفسهم بالنظر في أمثال هذه الأمور، لأن التفسير كما هو معلوم قد أحاطت به كثير من الأمور، والمفسرون صاروا طرائق قددا، فمنهم النحوي الذي يركز على النحو عند التفسير، ومنهم البلاغي الذي لا ينظر إلا في الوجوه البلاغية عند التفسير، ومنهم الفقيه الذي لا يلتفت إلا إلى الأحكام الفقهية عند النظر في كتاب الله جل وعلا. حتى إن الرازي في تفسيره الكبير ذكر أموراً دعت كثيراً من الناظرين فيه إلى القول بأن هذا التفسير حوى كل شيء إلا التفسير. وكذلك الذين في هذا العصر يعولون على النظر فيما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن المجيد، فإن هؤلاء لا ينظرون إلا إلى هذا الأمر وحده، كما في تفسير الجواهر الشيخ طنطاوي جهري غفر الله له، إنه صنع شيئا عجيبا في تفسيره ذلك، وتفسيره 13 مجلدا من القطع الكبير، وقد حشاه بالمعارف العلمية في عصره، وكثير من تلك المعارف تجاوزها العصر، ولكنه أدرجها في ذلك التفسير من أجل أن يدلل على أن القرآن العظيم حوى أمثال هذه الأمور أو أشار إليه. وأهل العلم يلتمسون له العذر، لأنه إنما كتب ذلك الذي كتبه في ذلك التفسير في وقت هبت فيه رياح الإلحاد من أوروبا على العالم الإسلامي، فألحد كثير من الناس وأنكروا وجود الرب، وغزت الشيوعية أيضا معاقل الإسلام ودياره، فصارت الأحزاب الشيوعية ممثلة في الديار الإسلامية مع أنهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما أتى به الاستخراب الذي يقال له الاستعمار، والغزو الفكري الذي غزا عقول وقلوب المسلمين حتى صيرهم إلى تلك الدركة الهابطة في فهمهم لدين ربهم وكتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد الرجل أن يقول للناس كل شيء موجود عندنا في القرآن، لأنهم يقولون إن المؤمنين رجعيون، هؤلاء متخلفون عن ركب العصر، حتى إن بعض الزائغين الضالين من بعد هداية وإيمان، عبد الله القصيمي ولم يكن له نسب من جهة أبيه في القصيم، ولكنه دعا هذا النسب، كتب كتابا سماه هذه هي الأغلال، وقال إن الأغلال التي غلت العالم الإسلامي عن أن يكون متقدما سابقا في ركب المدنية المعاصرة، إن هذه الأغلال إنما ترجع إلى الدين الإسلامي، كبرت كلمة تخرج من فيه، وكان قبل ذلك قد كتب كتبا يدافع فيها عن الإسلام ضد المنحرفين والزائغين، استحسنها كثير من كبار أهل العلم، فأضله الله على علم، لتعلم أن التوفيق من الله، وأن الهداية منه وحده، وأن الثبات منه، فإن لم يثبت زاغت قدمك عن سواء الصراط المستقيم. ولكي تفزع دائما إلى الله من أجل أن يثبتك على الحق الذي هداك إليه، كما كان نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وقدوتك يدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. وكان إذا ما اجتهد في اليمين قال: لا ومقلب القلوب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها. وقديما قال أهل الأدب: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فهو قلب، القلب يتقلب. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه حتى يقبضنا على الإسلام والإيمان، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.